في رحاب الحق في نور آل يستقيم القلب في درب الهدايا فهو للسعداء في الدارين غاية فهو للسعداء في
السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وإن شر الأمور محدثاتها، وإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، أيها الإخوة الكرام المشاهدون، طيب الله وجوهكم، وزكى الله نفوسكم، وشرح الله صدوركم، وأنار الله بالإيمان قلوبكم، وبالحكمة عقولكم، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. إخوتي الكرام، في رحاب آية، هذا هو عنوان هذا البرنامج المبارك الذي أسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعله خالصا لوجهه، وألا يجعل فيه للنفس ولا للشيطان حظا ولا نصيبا، إن ربنا ولي ذلك ومولاه. واليوم بإذن الله سبحانه وتعالى نتحدث عن آية كريمة عزيزة ميمونة من كتاب الله تبارك وتعالى، حيث يقول ربنا عز وجل: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وفي ظلال هذه الآية الكريمة بإذن الله تعالى نتحدث عن اليسر في الإسلام. وأقول مستعينا بالله عز وجل: اليسر في الإسلام مقصد شرعي من مقاصد الدين الكبرى، جعله الله تبارك وتعالى أساسا لكل ما أمر به ونهى عنه في كتابه العزيز وفي سنة نبيه المطهرة صلى الله عليه وآله وسلم. نعم، واليسر معناه فعل ما يحقق الغاية بأدنى قدر من المشقة. اليسر فعل ما يحقق الغاية بأدنى قدر من المشقة، حتى وإن كان في العمل مشقة، إلا أن الله تبارك وتعالى يجعله سهلا بطرق كثيرة متعددة، كقصر الصلاة بالنسبة للمسافر، والجمع بين الصلوات إن كان هناك عذر شرعي، و جواز الفطر بالنسبة للصائم المسافر أو المريض أو المرأة التي تخاف على جنينها، وهذا كله فقط أمثلة، وإلا فالمقام سيطول. ولهذا يقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والبيهقي في شعب الإيمان من حديث ابن عمر، أنه صلى الله عليه وآله وسلم قال: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يكره أن تؤتى معصيته. وقال عليه الصلاة والسلام في رواية لابن خزيمة من حديث ابن عمر أيضا، قال عليه الصلاة والسلام: إن الله تعالى يحب أن تؤتى رخصه كما يحب أن تؤتى عزائمه. ففي هاتين الروايتين يتبين لنا أن الأخذ بالرخص كالأخذ بالعزائم، ما دام أن كل منهم مستعمل في موضعه بمراعاة ضوابطه. فالتيسير على أتباع هذا الدين مقصد شرعي، نعم مقصد شرعي، ومع ذلك ينبغي على الداعي إلى الله تبارك وتعالى أن يسلك جانب اليسر والتخفيف، وخصوصا مع عوام الناس ومع عموم الناس. لماذا؟ لأنهم لا يستطيعون الطاقة، أو لا يطيقون ما يطيقه الخواص من أهل الورع والتقوى، فينبغي علينا أن نسلك جانب اليسر والتخفيف لا سيما في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. والناظر في آيات القرآن الكريم والسنة المطهرة وهدي النبي صلى الله عليه وسلم وصحابته الكرام يجدها تدعو إلى اليسر ورفع الحرج والبعد عن التشدد والتضييق على عباد الله تبارك وتعالى. وحسبنا في ذلك قول الله تبارك وتعالى: يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر. وإن كانت هذه الآية نزلت في أحكام الصوم إلا أن العبرة بعموم اللفظ لا بخصوص السبب. يريد الله بكم اليسر، يقول ابن عثيمين، يعني يحب الله عز وجل لكم اليسر. فتصور أن الله عز وجل يحب لعباده اليسر، ويقول ربنا تبارك وتعالى في آية الطهارة: ما يريد الله ليجعل عليكم من حرج. جاء في تفسير الشيرازي في تفسير هذه الآية يقول: وبالرغم من أن هذه الآية قد جاءت في معرض بيان أحكام الوضوء والغسل والتيمم، وأنه في عدم وجود الماء يمكن التيمم بالتراب، ولكن القرآن يريد بيان قاعدة كلية، وهو أن الدين لا يريد تحميل الإنسان أعمالا شاقة وصعبة في عباداته، فالدين كله مبني على اليسر. قال تعالى في آية القصاص وإجازة العفو والصلح فيه، يقول ربنا تبارك وتعالى: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. في القصاص: ذلك تخفيف من ربكم ورحمة. ويقول ربنا عقب آيات النكاح: يريد الله أن يخفف عنكم وخلق الإنسان ضعيفا. هذا بالنسبة للقرآن. أما السنة فعامرة أيضا بما يدعون إلى اليسر. يقول صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام البخاري من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: إن الدين يسر. إن توكيد ونصب. إن الدين يسر، ولن يشاد الدين أحد إلا غلبه. فسددوا وقاربوا، فسددوا وقاربوا. وقال عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه الشيخان من حديث أنس، قال صلى الله عليه وآله وسلم: يسروا ولا تعسروا، وبشروا ولا تنفروا. وقال عليه الصلاة والسلام لأبي موسى الأشعري ولمعاذ كما في البخاري من حديث أبي موسى الأشعري: يبعثه النبي صلى الله عليه وسلم ومعاذا إلى اليمن، فقال النبي لهما، قال عليه الصلاة والسلام: يسرا ولا تعسرا، وبشرا ولا تنفرا، وتطاوعا وتطاوعا، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي الحديث أيضا الذي رواه البخاري من حديث أبي هريرة، قال: أن أعرابيا بال في المسجد، فقام إليه الناس ليقعوا فيه، فقال عليه الصلاة والسلام: دعوه لا تزرموه، يعني لا تقطعوا عليه بوله، دعوه وأفيضوا على مكانه بعض الماء أو ذنوبا من الماء. ثم قال عليه الصلاة والسلام: إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين. فإنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا معسرين، صلى الله عليه وآله وسلم. وفي البخاري من حديث عائشة قالت رضي الله عنها: ما خير رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم بين أمرين إلا اختار أيسرهما، ما لم يكن إثما، فإن كان إثما كان أبعد الناس عنه عليه الصلاة والسلام. يعلق ابن عبد البر على هذا الحديث قائلا، يقول: وفي هذا الحديث دليل على أنه ينبغي للمرء أن يبتعد عن كل ما عسر عليه من أمور الدنيا والآخرة، وترك الإلحاح فيه إذا لم يضطر إليه، والميل إلى كل اليسر أبدا، فإن اليسر في كل الأمور أحب إلى الله ورسوله عليه الصلاة والسلام. فديننا كله
مبني على اليسر، ديننا كله مبني على الرحمة، ديننا كله مبني على التخفيف. هكذا عرفنا من القرآن، وهكذا عرفنا من السنة. حتى في أمور العبادة كان صلى الله عليه وآله وسلم ييسر أيضا على أتباعه، ييسر على عباد الله تبارك وتعالى. ففي الصحيحين من حديث أبي هريرة قال أبو هريرة رضي الله عنه: خطبنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال بعد أن حمد الله وأثنى عليه، قال: أيها الناس، قد فرض عليكم الحج فحجوا. فقال رجل: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي عليه الصلاة والسلام، فكررها عليه في الثانية فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فسكت النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فكررها عليه في الثالثة فقال: أكل عام يا رسول الله؟ فقال النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الثالثة: لو قلت نعم لوجبت ولما استطعتم. ثم قال المشرع عليه الصلاة والسلام: قال: ذروني ما تركتكم، فإنما هلك من كان قبلكم كثرة اختلافهم ومساءلتهم على أنبيائهم، كثرة مسائلهم على أنبيائهم ومساءلتهم للأنبياء. ما أمرتكم به فأتوا منه ما استطعتم، وما نهيتكم عنه فاجتنبوه. هكذا يعلمنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أن الإسلام مبني على التخفيف، على التيسير. ولهذا قال عليه الصلاة والسلام أيضا في أمر تعبدي، والحديث صححه الألباني من حديث أبي هريرة، قال عليه الصلاة والسلام: لو لم أشق على المؤمنين، وفي رواية: لو لم أشق على أمتي لأمرتهم بالسواك عند كل صلاة. أليس هذا من التخفيف والتيسير على الأمة؟ ولهذا أيها الأحباب الكرام، إذا جاز للإنسان أن يشدد على نفسه طلبا للأكمل والأسلم، فلا يجوز له بحال من الأحوال أن يشدد على عوام الناس حتى لا ينفرهم من دين الله تبارك وتعالى وهو لا يشعر. ولذلك كان النبي صلى الله عليه وسلم أطول الناس صلاة إذا صلى لنفسه، وكان أخفهم صلاة إذا أما غيره عليه الصلاة والسلام. ويقول في ذلك عليه الصلاة والسلام، والحديث رواه البخاري: إذا صلى أحدكم للناس فليخفف، فإن فيهم الضعيف والكبير والسقيم، وإذا صلى أحدكم لنفسه فليطول ما شاء، فليطول ما شاء. وفي البخاري أيضا من حديث أبي قتادة أنه صلى الله عليه وسلم قال: إني لأقوم إلى الصلاة وأريد أن أطول فيها، فأسمع بكاء الصبي فأتجوز في صلاتي، أي فأخفف في صلاتي كراهية أن أشق على أمه. أليس هذا من التخفيف والتيسير على أمتنا، على عباد الله سبحانه وتعالى وعز وجل؟ فالدين مبني على التخفيف. ولذلك لما جاء بعض الناس ليشتكوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ما فعله معاذ من إطالته في قراءته في الصلاة، فجاءوا وقالوا: يا رسول الله، نكدح معك في النهار ثم يأتي معاذ ويطول لنا في قراءته في الصلاة العشاء، فلو قرأ بنا من سورة كذا وكذا، يقصدون جزء عام. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم في التو واللحظة لمعاذ وقال: أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ أفتان أنت يا معاذ؟ كررها النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثا. ألم يقل نبينا صلى الله عليه وسلم، الحديث رواه البخاري من حديث ابن عمر، قال عليه الصلاة والسلام: أحب الدين إلى الله الحنفية السمحة، أي السهلة اليسيرة البسيطة. بل وهذا علي رضي الله عنه وأرضاه ماذا يقول وهو يتحدث عن خصائص هذه الشريعة وعن خصائص هذا الدين؟ يقول علي: والله سبحانه وتعالى أمر عباده تخييرا، انظر إلى اليسر، أمر عباده تخييرا ونهاهم تحذيرا وكلف يسيرا ولم يكلف عسيرا سبحانه وتعالى وعز وجل. هذا كله يدعون إلى اليسر وإلى التعامل باليسر مع كل من ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. ولذلك حذر المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم من الغلو في الدين، وأخبر أنه سيخرج أناس في آخر الزمان يغالون في هذا الدين، فقال صلى الله عليه وآله وسلم، والحديث رواه الإمام أحمد والحاكم بسند صحيح من حديث ابن عباس، قال عليه الصلاة والسلام: إياكم والغلو في الدين، فإنما هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. هلك من كان قبلكم بالغلو في الدين. وقال صلى الله عليه وسلم، والحديث رواه مسلم من حديث ابن مسعود، قال عليه الصلاة والسلام: هلك المتنطعون، هلك المتنطعون، هلك المتنطعون. قالها النبي عليه الصلاة والسلام ثلاثا. يقول الإمام النووي في شرح هذا الحديث: المتنطعون هم المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم، المتعمقون المجاوزون الحدود في أقوالهم وأفعالهم. ولقد خرجت هذه الفئة في زمن علي رضي الله عنه وأرضاه، الذين قال النبي صلى الله عليه وسلم في وصفهم كما في البخاري من حديث علي، قال صلى الله عليه وآله وسلم عن هذه الفئة: سيخرج أناس في آخر الزمان سفهاء الأحلام أحداث الأسنان، يقولون بقول خير البرية صلى الله عليه وسلم: لا يجاوز إيمانهم حناجرهم، يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية، يعني يخرجون من الدين كما يخرج السهم من الرمية. فلما خرجت هذه الفئة قال علي: هذا حق أريد به باطل، أريد به باطل. وأنا أقصد يا إخوة، أقول، أرجو التركيز معي في هذه الجزئية بالذات، أقول أن الذين يحاربون الآن بما يسمى بالغلو أو ما يسمونه هم أنفسهم بالغلو، وأنه ينبغي على المغالين الرجوع إلى القصد والاعتدال، فإنهم في الحقيقة لا يحاربونهم من أجل هذا السبب، لا، ولا يقصدون ردهم إلى الاعتدال وإلى التيسير بميزان الله عز وجل الحق، لا، وإنما يحاربونهم لأنهم ما زالوا يشجعون الشباب على الإصرار بالمطالبة بتحكيم شريعة محمد عليه الصلاة والسلام. فالمحارب في الحقيقة هو الإسلام ذاته، ليس الغلو ولا المغالين. من أجل هذا فقط أردت أن أبين هذه الجزئية، فالمحارب هو الإسلام ذاته وليس الغلو ولا المغالين. الشاهد أقول أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم حذر من الغلو، وأخبر عليه الصلاة والسلام أن الأمم قبلنا أهلكها الغلو في الدين. نعم، أهلكها الغلو في الدين. وأنا أقول: وإن كان اليسر والتيسير على عباد الله عز وجل مطلوبا في كل زمن، إلا أنه في زماننا هذا ألزم وأكثر تطلبا، وذلك لما نراه ونلحظه من رقة الدين وضعف اليقين وغلبة الحياة المادية على كثير من الناس وعموم البلوى بالمغريات، حتى أصبحت كأنها هي القاعدة في الحياة وما عداها هو الشاذ. هذه مصيبة. ولذلك قرر ووضع فقهاؤنا وعلماؤنا قواعدا تدعونا إلى التيسير على عباد الله. ولذلك يقول الفقهاء أن الأمر إذا ضاق اتسع، ويقول الفقهاء أن عموم البلوى من موجبات التخفيف، ويقول الفقهاء والعلماء المشقة تجلب التيسير. هذه قواعد أصولية تدعونا إلى التخفيف على عباد الله تبارك وتعالى، فعلينا أن نتبع التيسير في دعوتنا، وأن نتبع التخفيف حتى في فتوانا ما لم يكن هناك أمر لا نستطيع أن نخفف فيه فلكل حادث حديث. فينبغي علينا ونحن ندعو الناس إلى الله تبارك وتعالى أن نتبع معهم اليسر والتخفيف، لا سيما وأننا نعيش زمن الغربة الآن. ونحن أيضا يا إخوة حينما نتحدث عن التخفيف وعن التيسير بالنسبة في دعوتنا الناس إلى دين الله تبارك وتعالى، أقول ينبغي علينا أيضا أن نتعرف جيدا على مداخل الناس ونحن ندعوهم لدين الله تبارك وتعالى، لأنك إذا ما تعرفت على مدخل أي إنسان وأنت تدعوه إلى الله سبحانه وتعالى تستطيع بعد ذلك أن تجلب قلبه وأن تستجلب مشاعره للقرآن والسنة برفق إذا ما عرفت مدخله جيدا. وهذا سيد العارفين المصطفى محمد صلى الله عليه وآله وسلم ماذا فعل مع الأعرابي، والحديث صححه الألباني في مشكاة المصابيح من حديث ابن عمر قال أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فلما رآه النبي عليه الصلاة والسلام قال له أتشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأني رسول الله؟ فقال هذا الأعرابي الجلف، قال ومن يشهد لك على ما تقول؟ فقال المشرع صلى الله عليه وآله وسلم هذه الشجرة من أشجار البوادي. فدعاها النبي صلى الله عليه وآله وسلم فجاءت إليه تشق الأرض حتى وصلت إلى النبي واستقرت بين يديه الكريمتين الشريفتين بأبي هو وأمي عليه الصلاة والسلام، فاستشهدها النبي صلى الله عليه وآله وسلم ثلاثا فشهدت للنبي ثلاثا، فقالت أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله، أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أنك رسول الله. ثم عادت إلى منبتها مرة أخرى فآمن وأسلم ساعتها الأعرابي. فهذا هو سيد العارفين عليه الصلاة والسلام، عرف النبي عليه الصلاة والسلام مدخل هذا الأعرابي فدخل إليه المصطفى من مدخله الصحيح عليه الصلاة والسلام، فلم ينهره النبي صلى الله عليه وسلم ولم يقل له ارجع وعد وسوف تموت وتبعث يوم القيامة وتعرف ساعتها أني نبي أم لا، لم يقل النبي صلى الله عليه وسلم ذلك. فهذا رجل أعرابي يسكن البادية لا يفقه لغة الحوار، لا يفقه لغة الحوار والعقل، وإنما هذا يريد شيئا بينا يراه بأم عينيه. لماذا؟ ليصدق نبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وصدق هذا الدين. ولذلك لم ينهره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بحال من الأحوال، فاستوعبه النبي عليه الصلاة والسلام وجراه مجراه حتى أخذ بيده ليصدق، بل وصدق بنبوة النبي صلى الله عليه وآله وسلم، حيث كان هذا دأب النبي عليه الصلاة والسلام دوما. فلا بد أن نتعرف على مداخل الناس ونحن ندعوهم إلى دين الله تبارك وتعالى. وخذ هذا الموقف الآخر في الصحيحين من حديث جابر ابن عبد الله قال كنا بذات الرقاع، أي بغزوة ذات الرقاع، كنا بذات الرقاع إذ أتينا على شجرة ظليلة تركناها لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومن والاه. فجاء النبي صلى الله عليه وآله وسلم ووضع سيفه وعلقه بالشجرة، واضطجع النبي صلى الله عليه وآله وسلم في ظل الشجرة لينام ليأخذ قسطا من الراحة. فجاء رجل من المشركين، وسمت رواية الإمام أحمد بأن هذا المشرك هو غورث ابن الحارث، غورث ابن الحارث. فلما جاء هذا المشرك اخترط السيف من على الشجرة وأخرج السيف من غمده ووضعه على رأس النبي صلى الله عليه وآله وسلم، ثم قال: تخافني يا محمد؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا. فهو صاحب القلب المليء باليقين، فقال: لا. فقال له: فمن يمنعك مني الآن؟ فقال النبي عليه الصلاة والسلام: الله. ففي رواية أبي بكر الإسماعيلي بسند صحيح قال: فسقط السيف من يده، فأخذ النبي صلى الله عليه وسلم السيف بيده ثم قال: من يمنعك مني الآن؟ فقال: كن خير آخذ يا محمد، هكذا أعداؤنا يفعلون. حينما يكن الإسلام ظاهر على هؤلاء الأعداء يتعاملون بمثل هذا الجبن. قال: كن خير آخذ يا محمد. فقال: أتشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله؟ قال: لا، ولكني أعاهدك ألا أقاتلك وألا أكون في صفوف جيش يقاتلك. فخلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم سبيله، فجاء هذا الرجل إلى قومه وقال: يا قوم، يا قوم، جئتكم من عند خير الناس، والحق ما شهدت به الأعداء. فالنبي صلى الله عليه وآله وسلم، انظر إلى حكمة المصطفى وإلى فطنة المصطفى وإلى ذكاء المصطفى عليه الصلاة والسلام، وهو يتعامل في حال الدعوة إلى الله تبارك وتعالى كيف كان يتعامل، بذكاء وحكمة عالية. فكان باستطاعة النبي عليه الصلاة والسلام أن يقتله، ولكن النبي صلى الله عليه وسلم تركه دعوة لقومه، دعوة لقومه، ليعلم ويعرف قومه تماما أن دعوتنا دعوة لين ودعوة خلق ودعوة يسر، وليست هي كأخلاق العرب في الجاهلية. ولذلك لما ذهب هذا الرجل إلى قومه قال: يا قوم، جئتكم من عند خير الناس، وكأن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أراد أن يبعث بهذه الكلمات رسالة ودعوة إلى قومه. فهكذا كان ذكاء النبي عليه الصلاة والسلام، وهكذا كانت حكمة النبي عليه الصلاة والسلام، بل وهكذا كانت فطنته صلى الله عليه وآله وسلم. وهنا نتعلم درس آخر، اسمع، وهو تحييد الناس عن محاربة دين الله تبارك وتعالى، تحييد الناس عن محاربة دين الله عز وجل ودعوة الله سبحانه وتعالى، والوقوف في موقف الإنصاف لهذا الدين ولهذه الدعوة المباركة. هكذا نتعلم من حال المصطفى ومن تعامل المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم مع أعداء هذا الدين أو مع المخالفين لنا في الدين، أو هكذا نتعلم من النبي عليه الصلاة والسلام في دعوتنا إلى الله تبارك وتعالى. فلابد أن نتعرف على مداخل الناس ونحن ندعوهم إلى الله تبارك وتعالى، ولا نكن كهذا الرجل الذي انطلق وذهب إلى المأمون الخليفة العباسي ليأمره بالمعروف ولينهاه عن المنكر، فأغلظ له في القول وقسى له في التعبير، ولم يعرف أن لكل مقام مقالا يناسبه. فماذا قال له؟ نتعرف على ماذا قال له بعد أن نخرج إلى فاصل قصير لنستمع سويا.
النصير. وصل اللهم وسلم وزد وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.
في رحاب الحبيب في